إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته؟ هذه الفقرة بدأها المؤلف رحمه الله تعالى وكيفها في هذا السؤال: ما هي الواجب وما هي الواجبات التي ينبغي أن نلتزمه مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع صحبه الكرام؟ وهذه المباحث مهمة، بل وجد، وهذا دأب العلماء من أهل السنة على ذكر هذه المباحث في كتب العقيدة والتوحيد لعظيم شأنها، وهي إشارة إلى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة كما أنه يتعلم عقيدته يتعلم هذه المباحث المهمة: ما هو الواجب إزاء أصحاب رسول الله وإزاء أهل بيته. وأخص بالذكر جانب الصحابة، جانب الصحابة من المباحث المهمة الملحة، وخاصة في هذه الأزمان الذي ابتلينا بها من وجود طائفة وطوائف وفئام من الناس لم يرفعوا رأساً بجناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فرأينا من بعضهم من يتعبد الله بالطعنهم وسبهم وتكفيرهم والتشهير بهم والاستهزاء بهم، وكل ذلك من المحرمات، بل وبعض صوره من الكفريات الذي به يخرج المرء من دينه، وخاصة الروافض قبحهم الله، والذين استطاعوا عن طريق ما عندهم من وسائل الإعلام أن يبثوا الشبه هنا وهنا وما فيه التشويه والتشويش على جناب الصحابة، حتى أصبح من بعض من ينتمي للسنة عنده جانب الصحابة من الجوانب المشكلة. وهذا كله إخواني في الله يجعلنا نتداعى إلى دراسة وإعادة فهمنا لمقام الصحابة، من هم وكيف التعامل معهم. فجناب الصحابة ممنوع محرم جملة وتفصيلا، لا يجوز أن تتعرض عليهم كمجتمع أو أن تتعرض لبعضهم كأفراد، ما يجوز. بعض الناس يقول أنا معظم لجانب الصحابة، إلا معاوية بن أبي سفيان، هذا نعم صحيح متخذ منهم موقف، أو عمرو بن العاص، أو كمن ينتقد في أحاديث أبي هريرة، وهكذا يختار بعض الصحابة ويحاول أنه يجعل له الأحقية في طعن فيه والقدح فيه مع حفاظه لكرامة باقي الصحابة، هذا كذلك ما ينفع. الصحابة مجتمع كامل، مجتمع متكامل، حكم عليهم ربنا بحكم واحد فقال رضي الله عنهم، وأنت ما بعد ذلك يا عبد الله أنك تتخلل أو تستعقب ربك بهذا. ربنا أنزل عليهم رضوانه وهم أحياء في زمن رسول الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى كعادة علماء السنة ذكر هذا المبحث في بيان وذكر ما يتعلق بجناب الصحابة وأيضا ما يتعلق بجناب أهل بيته. فقال رحمه الله تعالى: ما الواجب التزامه في أصحاب رسول الله وأهل بيته؟ ومن هم الصحابة أصلا؟ من هو الصحابي حتى نستطيع أن نوفيه حقه؟ يقول علماء: الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فكل من لقي رسول الله، فقط لقي، فقط لقي، لقاه ثم آمن به ومات على الإسلام، فهذا يعد صحابيا. ومن هنا قال علماء: وبهذا نعلم أن صحبة الصحابة ليست كأي صحبة. أنا إذا رأيت أحدا ما جالسك، مثالها الآن في هذا المجلس، أنت جالس فجاءك أحد سلم عليك وجلس بجوارك وسألك ثم انصرف، ما أسميها كيف صاحبك؟ ما هذا ما هو صاحبي، دقائق جلس وذهب. فالصحبة في واقع الناس وفي عرف الناس وفي اللغة هو الذي يلازمك فترة، إلا جانب الصحابة، فكل من لقي به ولو لحظة. حتى قال عمر لو جاء رجل أعرابي من الخارج أتى ولقي رسول وسلم على رسول الله وظفر برؤيته يعد صحابي، تحفظ له كرامته لعظيم منزلتهم. طبعا بعد ذلك الصحابة يتفاوتون في الفضل والدرجات كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله تعالى: الواجب لهم علينا سلامة قلوبنا، سلامة القلب، لا تجعل في قلبك ضيق ولا كره ولا بغض ولا وحشة من أحد من أصحاب رسول الله، قلبك يكون سليما. قال: وألسنتنا سلامة الألسن، سلامة الألسن، فلا نجعل الأعراض تفتري فيهم، لا كذب ولا بهتان ولا سب ولا شتم ولا قدح ولا ذم ولا استهزاء ولا تشهير ولا تشويش، كل ما يكون طعن بألسنة إليهم هذا لا يجوز، بل ينبغي أن نسلم ألسنتنا في حقهم. قال: ونشر فضائلهم، تبث تتكلم عن فضائل الصحابة، تتكلم عن الخلفاء الأربعة، تحدث يا عبد الله عن العشرة المبشرين بالجنة، تكلم عن أزواج رسول الله، هؤلاء كلهم صحابة، تحدث انشر فضائلهم، إن كان من أحد تفتخر به فافتخر بآبائك وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: والكف عن مساويهم، هم بشر، الصحابة بشر، يعتريهم ما يعتري البشر، فما منهم من أحد معصوم، نعم يقع منهم خطأ، يقع منهم زلل، لكن لا تتتبعها. لماذا؟ لكثرة ما عندهم من الفضائل، هذا يغمر، هذا يغمر، لا تذكر هذا المساوئ، وإنما تكف عن مساويهم. ولهذا نزل بعضهم على تحسين حديث رسول الله الذي قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أمسك، لا تسترزل في الكلام في الصحابة لدرجة أنك تذكر ما وقع، ما كان من أخطائهم، من زللهم، من هناتهم، لا يذكر هذا، وإنما تكف، تكف عن نشر مساويهم. قال رحمه الله تعالى: قال وما شجر بينهم، أي أن تكف كذلك عما شجر، عما حصل بينهم من فتن، ما وقع بينهم من اقتتال، هذا أمور فتنة من الله جل وعلا، أنت واجبك تسكت، لأنك تحشر أنفك فيما وقع بينهم من فتن ثم تصوب هذا وتخطئ هذا، كما يفعل بعض من يتكلم في السيرة، فيتكلم في جانب الصحابة فيتعرض على الكلام في الفتنة ثم يصوب هذا ويقتل هذا ويشنع على هذا، هذا ليس لك، ما وقع بينهم من فتنة هذا أمرهم فيهم إلى الله، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ما سنسأل الله عما وقع بينهم، اتركهم اتركهم يا عبد الله، ولا تحشر نفسك ولا أنفك في ماذا؟ في الكلام عليهم عما وقع فيما شجر بينهم. قال: والتنويه بشأنهم، تنويه أي تذكرهم وتشجع الحديث عنهم، ودائما أنت في ذكرهم والترضي عنهم تنوه، لماذا تفعل ذلك؟ قال: والتنويه بشأنهم كما نوه تعالى بذكرهم، هذا الذي فعله ربنا، القرآن مليء كما سيأتي في كلام المؤلف مليء بالآيات الذي فيها المدح والثناء لجناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، فيا سبحان الله، تكلم ربنا وترضى ربنا وأثنى ربنا على الصحابة قبل أن يوجدوا، قبل أن يخلقوا، أين ذكرهم؟ في التوراة وفي الإنجيل، في زمن موسى، والتوراة تتنزل على موسى، ذكر ربنا في التوراة ما يتعلق بصفات الصحابة، ولما جاء عيسى بالإنجيل أوجد ربنا جل وعلا المثال الحسن لأمثال الصحابة، وعيسى يقرأها في زمن الأتباع، انظر لعظيم منزلتهم، أثنى عليهم ربنا قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، فما ظنك يا عبد الله بقوم هذا حالهم؟ كيف نتعامل معهم؟ ما لهم إلا الثناء والتعظيم والتوقير والتقدير كما فعل ربنا أو كما حكى ذلك ربنا عنهم. قال: كما نوه تعالى بذكرهم في التوراة والإنجيل والقرآن، وثبتت الأحاديث الصحيحة في الكتب المشهورة من الأمهات وغيرها في فضائلهم. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه. من هم؟ الصحابة، هؤلاء الذين معه. والذين معه أشداء على الكفار، عندهم غلظة لكن على أعداء الدين شدة، ما عندهم هوادة مع الكفرة ممن حادوا الله ورسوله، أشداء على الكفار رحماء بينهم، بالمقابل مع إخوانهم كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. هذا هو شأن المؤمن، وهكذا كان شأن الصحابة. وهذا طبعا في ماذا؟ في تعامل مع الخلق، تعامل الصحابة مع الخلق، مع الكافر فيه غلظة وشدة، ومع إخوانهم رحمة وتؤدى. أما مع الخالق كيف تعاملهم؟ قال ربنا: تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، دلالة على كثرة صلاتهم، تعبدهم لربهم سبحانه وتعالى. يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولماذا يفعلون ذلك؟ يبتغون الأجر من الله، ففيه ماذا؟ فيه الإخلاص. أعمالهم الذين فعلوها ما يفعلونها رياء ولا سمعة، وإنما أعمالهم يقصدون بذلك وجه الله والثواب من الدار الآخرة، وهذا هو الإخلاص. وفي هذا الآية فيها الثناء على الصحابة ظاهرا وباطنا، ففي الظاهر ركعا سجدا، وفي الباطن يبتغون فضلا من الله ورضوانا. في الظاهر كثرة العبادة، وفي الباطن القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا على عكس ما عليه المنافق، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، انظر للظاهر وانظر لباطنهم، شر في شر. المنافق إذا قام للصلاة قام على كسل، وقصده لغير الله رياء وسمعة. أما الصحابة على خلاف ذلك، فهم ماذا؟ فهم أهل الإيمان وأصله. قال رحمه الله، قال سبحانه وتعالى: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لكثرة العبادة أن ظهرت هذه الآثار على وجوههم. وما مقصود بالسيمة هنا؟ أكثر العلماء على أنها النور، النور الذي يقذف في وجوههم. فالعبادة لها أثر، لها أثر. حتى قال من قال من السلف: من حسنت صلاته، من كثرت صلاته في الليل حسن وجهه في النهار، يظهر النور والتلألؤ والراحة، حتى أن الناس يأنسون برؤية وجهك لما يجعل الله فيه من نور. من أين هذا النور؟ نور العبادة. قيل النور، وقيل الخضوع، وقيل الخشوع الذي يجعله الله في سيمة أهل الإيمان الصحابة خاصة. وقيل أن السجود، سيمة السجود ما يكون في زمنهم الأول، مساجدهم ما كانت على فرش وإنما كانت على البطحاء، فلربما الواحد سجد منهم فيرفع فإذا بأثر الطين على رأسه وعلى جبهته. فبعضهم نزل هذه الآية على هذا المعنى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وهل يلحق بذلك أثر السجدة؟ نعم، ألحق جماعة من العلماء على أن هذا يدخل في هذا الباب، أن كذلك من شأن الصحابة لكثرة تعبدهم أن ترى أثر السجود على جباههم، وكل ذلك بيان على تعبدهم لربهم. قال: سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا الذي سمعتم قد وجد في التوراة، هل لا زال موجود؟ طبعا اليهود بالتصحيف بالتحريف غيروا وبدلوا فطمسوا، وإلا هذا نحن نوقن أن هذا الوصف قد ذكره الله في التوراة في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الله مدح ما كانوا عليه من العمل مع خالقهم عبادة، ومع خلق الله رحمة بالمؤمنين وشد على الكفار، وما كان بينهم بين جمع العمل الظاهر والعمل الباطن. هذه الأوصاف ذكر ربنا أنها قد وجدت في التوراة. قال: ذلك مثلهم في الإنجيل، ومثلهم في ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. طب ما هو المثال الذي ذكره ربنا في الإنجيل في زمن عيسى عن الصحابة؟ هذا المثال. قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، مثل ربنا جل وعلا الصحابة كزرع، هذا الزرع أخرج شطأة، أي أخرج سنبلة، أخرج السنبل والحب، أخرج شطأة فآزره، أي قواه قوي هذا النبت الذي خرجت، فآزره فاستغلظ، أي قوي، استغلظ قوي واشتد في نهوضه، فاشتد فاستغلظ فاستوى على سوقه، أي قام على قصبه، والسوق بمعنى الساق، أي هذا المثل وهو مثل الصحابة. طيب قال ربنا جل وعلا فاستوى على سوقه يعجب الزراع، الزارع لما يزرع فيجد نبتة بهذه الصفات يتعجب ويعجب، يعني نبتة تقوم وتشق طريقها إلى أن تكون قوية، تقوية بهذه المثابة يعجب الزراع. طب هذا هو مثل الصحابة، ما المراد بهذا المثل؟ قال ربنا ليغيظ بهم الكفار، أي أن الله شبه الصحابة بهذا المثال أحتى أن الكافر يغيظ بهم. وجه الإغاظة أن الصحابة رضي الله تعالى عنه مع أنهم من آخر الأمم، أمة محمد من آخر الأمم، ما عندنا أمة بعدنا إلى يوم القيامة، فهؤلاء الصحابة من آخر الأمم خروجا، ووجدوا في هذه المرحلة فاشتدوا وظهروا وأصبحت قوة قوية حتى أنها هزمت أقوى قوتان في زمانهم، كسرى والروم في فترة وجيزة، فكان ظهورهم ونشأتهم ماذا؟ يغيظ الكفار. ومن هذه الآية استدل جماعة من أهل العلم كالإمام مالك على أنه من غاضه وجود الصحابة ومنهج الصحابة فهذا كافر، هذا استدلال مالك رحمه الله تعالى، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، فالصحابة هم غيظ لأهل الكفر، والكافر ما يستغيظ إلا من الصحابة يبغضهم، فقال العلماء فمن أبغض الصحابة فهو كافر، فاحذر يا عبد الله من هذه الدسيسة، وهو أن يوجد فيك شيء من الوغز أو من الحرج في جنب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هؤلاء الصحابة وعدهم الله بوعدين، بالمغفرة وهي الوقاية من الشرور، وأجرا عظيما هو الجزاء الكبير في الدنيا والآخرة. هنا في هذه الآية أريد أن أقف وقفة واحدة وإن كنت أتحرج منها، هي شبهة، أنا أضطر لهذه المسألة بالتطرق إليها لأن قد بثت هنا وبثت هنا، وأعداء الدين من الكفرة والنصارى ومن الملاحدة ومن سباب الصحابة من الرافضة ومن كان على مسلكهم يريد أن يصطاد بالماء العكر. هذه الآية كما ترونها واضحة الوضوح في تعظيم جانب الصحابة، إلا أن أعداء الدين أرادوا أن يخرجوا الصحابة عن ذلك، فماذا فعلوا؟ وأنا كما قلت في حرج من هذا، لكن أذكر لأن هذا قد ذكر، يذكرون في تلفازهم وقنواتهم، حتى أصبح بعض السنة ما يفهم الآية حق الفهم. ما هي الشبهة؟ يقولون انظر هذا يقول الآية في الصحابة ليست في كل الصحابة، ولي عبد الله الله لا يكون في الصحابة من أولهم إلى آخرهم، لا انظر ماذا ختم ربنا، قال ربنا وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، مو كلهم، منهم. فيأتي السني يقول إيش تقول؟ انتبه أنت عربي، أنا عربي مثلك، أنا ما يعني إيراني أتكلم عجمي، أنا عربي مثلك، منهم أنت إيش منهم؟ منهم جزء. فالله ما رضي عن جميع الصحابة، منهم من رضي عنهم وحن الذين ترضى عنهم مثل آل البيت فلان وفلان، ومنهم من لم يرضى الله عنهم، هذا نص القرآن. فيأتي السني يقول صح كيف منهم يعني منهم صح؟ لا تفهم الآية هذا الفهم، ولهذا كما قلنا لابد الرجل ينظر فيما يذكره القرآن والسنة في فضل الصحابة والرجوع إلى فهم العلماء لهذه الآيات. قال العلماء في هذه الآية، هذه الآية كما قلنا كلها في فضل الصحابة من أولهم إلى آخرهم، أما ختم الآية في قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، هنا المن ليس للتبعيض بمعنى أن بعضهم رضي عنهم وبعضهم لم يرضى عنهم، ليس هذا المفهوم، من هنا تحمل على معنيين اثنين، افهم هذا، من تحمل على معنيين اثنين، المعنى الأول أن من هنا بمعنى البيانية، فيكون معناها من أمثالهم، من أمثالهم بمعنى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمثالهم مغفرة وأجرا عظيما، وهذا مثل ماذا؟ مثل كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. الله قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من لو قال واحد والله واحد جاك ملحد بوذي قول الله الله ما حرم جميع الأوثان، إنما قال من الأوثان، بعض الأوثان حرمها وبعض الأوثان موجودة مثل بوذا لا بس ما في شيء أحد يعبده، ليش تقول لا لا لا، يقول من هذه كلها، معنى من هنا أي واجتنبوا الرجس من الأوثان أي من أمثال الأوثان، فكل الأوثان تترك لأنها رجس، يسميها أهل البلاغة من هنا من بيانية، من بيانية. فقوله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي من أمثالهم، من أمثال الصحابة، فكل ما كان من مثل الصحابة ومن أولهم إلى آخرهم وعده الله بهذا الوعد الحسن. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال المفسرون أن من هنا تأكيد، تأكيد كقوله تعالى وننزل من القرآن، ما هو شفاء؟ السؤال هل بعض القرآن شفاء أو بعضه ليس بشفاء؟ القرآن كله شفاء، القرآن كله شفاء. طيب ما معنى قول ربنا وننزل من القرآن؟ هي بعض القرآن؟ لا، ليست هنا من للتبعيض، وإنما هن من للتوكيد، للتوكيد. فقول ربنا عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أي هؤلاء، وعد أجر مغفرة وأجرا عظيما. فعلى هذا إخواني في الله، ولهذا كل المفسرين ممن ينتمي إلى أهل السنة ما يفسر هذه الآية إلا على هذا التفسير، أن من إما بمعنى بيانية من أمثالهم وجنسهم، أم أن من باب التأكيد، وما أحد قال أن من باب التبعيض، فافهم هذا يا عبد الله واجعل هذه الآية نصب عينيك، فيها فخر لجناب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نكتفي إلى هذا الحد، إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.